كلامنا في المفرد المحلى بالألف واللام، وقلنا في الدرس السابق أن اللام إما أن تكون لام الجنس وإما لام الاستغراق وإما لام العهد بأقسامه. والسؤال هنا، السؤال الأساسي هو من أين نعرف ونفهم هذه الخصوصيات أنها للجنس، للاستغراق، للعهد؟ قلنا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أنها تفهم من كلمة ال. الاحتمال الثاني أنها تفهم من المدخول. الاحتمال الثالث أنها تفهم من المركب. الاحتمال الرابع أنها تفهم من القرائن الخارجية. اختار المشهور الأول، فقالوا إن كلمة ال موضوعة لغة للتعيين والدلالة على التميز والتعين. هسه هذا التعين يكون للجن أحيانا وللاستغراق أحيانا أخرى، وثالثة يكون شنو؟ للعهد. لكنه كله يأتي من جهة الألف واللام، هسه على نحو الاشتراك اللفظي أو على نحو الاشتراك المعنوي كما شرحنا ذلك في الدرس السابق. إلا في العهد الذهني المشهور قالوا هي تدل على التعيين إلا في العهد الذهني، لأنه في العهد الذهني تدل على الفرد المبهم، كما لو قال اشتري الخبز، وأي خبز، أي نوع، ما هو مقداره، هذا مبهم. ولذلك لا تدل ال على التعيين في العهد الذهني، ما عدا ذلك تدل على التعيين وموضوع للتعيين. هذا ما قاله المشهور. أما المصنف رحمه الله فيرد كلام المشهور فيقول إذا أخذت خصوصية التعين في الطبيعة التي وضعت لها ال، طبعا كلام المصنف، سيكون مع المشهور في خصوص ألف ولام الجن، يناقشهم فقط في هذا الخصوص. لماذا؟ وذلك لأن ألف ولام الاستغراق خارجة عن محل كلامنا، لأنها تدل على العموم والشمول، وكلامنا وين؟ في الأطلاق مو في العموم والشمول. وهكذا الألف واللام العهدية خارج عن محل كلامنا، لأنها تدل على شيء محدد ومعهود لا إطلاق فيه، فهو خارج عن محل كلامنا، لأن كلامنا وين؟ في ألفاظ المطلقة. فألف ولام الاستغراق خارج عن محل كلامنا، والألف واللام العهدية خارجة عن محل كلامنا، فماذا يبقى؟ الألف ولام للجن. المصنف يرد المشهور في دعوى وضع الألف واللام الجنسية للتعريف، فيقول لو وضعت ألف ولام الجن للطبيعة المعينة، يعني المقيدة بكونها متعينة ومتميزة، فهذا المعنى حينئذ سيصير معنى ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج، إذ لا يوجد لدينا في الخارج طبيعة مقيدة بالتعين والتميز، بل يوجد في الخارج ذات الطبيعة بدون هذا القيد، لأن هذا القيد قيد ولحاظ ذهني، فإذا دخل في المعنى صار المعنى أمرا ذهنيا، فيرد عليه حينئذ نفس ما أوردناه على المشهور في علم الجنس، يرد عليه إيرادان. الإيراد الأول سوف لا ينطبق على الأفراد الخارجية إلا بعناية التجريد عن هذا القيد الذهني والمجازية، وهذا تعسف ومخالف للوجدان. ثانيا يلزم منه اللغوية، إذ ما فائدة وضع الألف واللام للمعنى المقيد بقيد التعين، مع أننا في الاستعمال الخارجي دائما نجرده عن هذا القيد؟ إذا لا فائدة في هذا القيد فيكون لغوا، وهو لا يصدر من الحكيم والعاقل. إذن ما قاله المشهور غير صحيح. إذن ما هو الصحيح؟ يقول المصنف إننا في معرفة هذه الخصوصيات نعتمد على القرائن الخارجية، فنحتاج دائما إلى القرينة الخارجية، حتى المصنف يقول حتى لو قلنا بأن الألف واللام موضوع للتعين، حتى لو قلنا موضوع للتعين والإشارة إلى التعريف، مع ذلك تحتاج إلى القرينة، لأنها إذا كانت موضوع للتعين والتعريف، أي تعين وأي تعريف؟ للجنس، للاستغراق، للعهد، فكلها معاني محتملة، فيحتاج تشخيص أحدها إلى جنس، إلى قرينة. النتيجة اللي توصل لها المصنف بسيط الدروح يقول إذن الألف واللام مطلقا في كل الموارد لا تدل على التعريف والتعين، وإنما يؤتى بها للزينة والجمالية، كما في الألف واللام الداخلة على الأعلام كالحسن والحسين عليهما السلام، فإن حسن علم، حسين علم، فالألف واللام الداخل عليه لا تكون للتعريف لأنه معرفة، إذن ماذا تكون؟ للزينة والجمال. هكذا الألف واللام الداخل على الرجل أو غير الرجل كلها تكون من للزينة. زين، من أين نفهم التعريف أو الجنس أو غير ذلك؟ يقول نفهمه شنو؟ من القرائن، ودائما نحتاج إلى قرينة، هسه مقامية، حالية، مقالية، المهم نحتاج إلى قرينة. وكما قلت قبل قليل، بل حتى لو قلنا بأن الألف واللام موضوع للتعريف فمعناها عام وشامل وكلي، أيضا يحتاج إلى قرينة. إذا كان الوضع ليس مخلا وليس فيه خلل، مع أننا قلنا بأن وضعها للتعريف فيه خلل لأنه يلزم عدم الانطباق على الخارج إلا بالتجريد، ويلزم شنو؟ اللغوية. قال والمعروف، هذا قول المشهور، يعني المشهور اختار القول الأول أن اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين، طبعا ما عدا في غير العهد الذهني، لأنه في العهد الذهني تشير إلى فرد مبهم، وإذا كان فردا مبهم فلا تعين ولا تعريف، هذا ما قاله المشهور. المصنف يرد عليهم: وأنت خبير بأنه لا تعيين أو لا تعين في تعريف الجنس. إذن خصصنا كلامنا وين؟ في ألف ولام الجنس، لأن الاستغراقية دالة على العموم خارج عن محل كلامنا، والعهدية دالة على شيء معين معهود لا إطلاق فيه، فهي خارج عن محل كلامنا. إذن كلامنا في ألف ولام الجنس: وأنت خبير بأنه لا تعيين في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهناً. يعني ايش راح يصير هذا القيد؟ قيد التميز. إذا أخذ في المعنى الموضوع له ال قيد ذهني، وإذا كان قيدا ذهنيا فلازمه الإشكالان السابقان في علم الجن، ولازمه أولا ألا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف بالألف واللام، يعني مع قيده الذهني لا يصح حمله على الأفراد، لما عرفته من امتناع الاتحاد الخارجي مع ما لا موطن له إلا الذهن. اللي هو قيد ذهن، طبعا يمتنع اتحاده خارجان الا شنو؟ الا بالتجريد. اذا بالتجريد شو راح يصير؟ فنحتاج الى عنايه التجريد، وهذه عنايه مخالفه للوجدان حيث لا نشعر بالحاجة إلى التجريد. ومعه معه يعني شو معه؟ مع التجريد لا فائدة في التقييد. تقييد بمن؟ تقييد المعنى بهذا القيد الذهني وهو التعين والتميز. إذا انجرد فشنو فائدة التقييد؟ هذا متعلق بالإشكال الأول أو بالإشكال الثاني؟ الإشكال الثاني. إذا خلي بين قوسين، إجابة بالنص هنا، خلي بين قوسين، إحنا بعدنا وين؟ بالإشكال الأول، امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له الا الذهن الا بالتجريد. افتح قوس ومعه لا فائده في التقييد، سد القوس. هاي عباره تتعلق بالاشكال الثاني، المفروض ما تجي هنا بالنص. بعدنا بالاشكال الاول مع يعني والحال ان التاويل والتجريد والتصرف، التاويل والتصرف يعني التجريد، مع ان التجريد في القضايا المتداولة في العرف غير خال عن التعسف لأنه مخالف للوجدان، فلا يمكن أن نلتزم بالتجريد. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هذا مضافا إلى أن الوضع، من الوضع؟ لما لا حاجة إليه، اللي هو شنو؟ القيد، قيد التعين والتميز. ليش ما نحتاج له؟ لأننا سنجرده في الخارج، نجرده من هذا القيد. في الخارج لا يوجد هذا القيد، فدائما نجرده من هذا القيد، فهذا القيد لا نحتاج إليه، فيكون لغوا. مضافا الى ان الوضع لما لا حاجة اليه، يعني ان الوضع للقيد الذي لا نحتاج اليه بل لا بد من التجريد عنه والغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام، في الاستعمالات المتعارفة اللي هو شنو؟ حمل الشعر. نجرد من هذا القيد أو لا نجرد من هذا القيد؟ دائما نجرد من هذا القيد. إذن نحن نحتاج إلى هذا القيد أو لا نحتاج إلى هذا القيد؟ لا نحتاج إلى هذا القيد. وإذا كنا لا نحتاج إليه فأخذه في الوضع يكون لغوا في الاستعمالات. طبعا قبل شيء المفروض تفتح قوس، هاي جملة اعتراضية، بل لابد من التجريد عن هذا القيد وإلغائه. كان لغوا، هاي كان لغوا هي الجواب مالنا، إلى أن الوضع لما لا حاجة إليه بل لا بد من التجريد عن هذا الوضع يكون لغوا، كما أشرنا إليه وين؟ في عدم الجزء. نرجع للعبارة الجملة المعترضة، بل لا بد من التجريد عنه وإلغائه. افتح قوس، وين هذا يكون؟ في الاستعمالات المتعارضة المشتملة على ماذا؟ على حمل المعرف باللام. يعني المعرف بالألف واللام ايش راح يصير؟ محمول. شو نقول؟ زيدون الشجاع. فنخلي الشجع خبر ومحمول، او بالعكس نجعله شنو؟ موضوعا. نقول الشجاع زيد على كلا الفرضين لا بد من التجريد عن هذا القيد وهو قيد التعيين. لذلك شو يقول في الاستعمالات المتعارفة التي تشتمل على ماذا؟ المشتملة على حمل المعرف باللام فيما لو كان شنو؟ محمولا، أو الحمل عليه، عليه يعني على شنو؟ على المعرف بالألف واللام فيما لو كان موضوعا. في كلا الفرضين نحتاج إلى التجريد، وإذا احتجنا إلى التجريد كان لغوا كما أشرنا إليه في على الألف. إذن شنو رأيك أيها الآخون؟ قال فالظاهر أن اللام مطلقة، يعني شنو؟ في جميع الموارد تكون للتزيين مجرد زينة، كما في الحسن والحسين عليهما السلام. واستفادة الخصوصيات، الجنس والاستغراق والعهد والتعريف وكل ذلك، يقول إنما تكون بالقرائن، وهذه القرائن نحتاج إليها شنو؟ دائما بالقرائن. هذه القرائن التي لا بد منها، يعني منها ممن؟ من القرائن لتعينها، يعني تعين الخصوصيات، يعني لتعين الخصوصيات لا بد من القرائن دائما على كل حال. يعني شنو على كل حال؟ حتى لو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى، يعني حتى لو قلنا بأن الألف واللام موضوعة لهذا المعنى، شلون يعني إذا كانت موضوعة لماذا نحتاج إلى القرائن؟ الجواب، إذا كانت موضوعة فهي موضوعة للمعنى الكلي الذي يصلح للانطباق على الجنس والاستغراق والعهد، فتعيين واحد منها يحتاج علما إلى قليل. بعبارة أخرى، إننا لو سلمنا بالوضع في اللام فإنها ستصير مشتركا لفظيا أو مشتركا معنويا، وتحديد أحد الأفراد دون الآخر يحتاج إلى قرينة. إذن دائما نحتاج إلى قرينة، وإذا احتجنا إلى القرينة دائما فما هي حاجتنا لدعوى الوضع، يعني وضع اللام للتعريف؟ ما زال هي دائما تحتاج لمن؟ إلى قرائن. ونكتفي بالقرائن ولا نحتاج إلى الوضع للتعريف. قال
يمكن التصور ثمر في البحث يعني،
بس خل أسمي هاي نطول شوف الكلام معه. ومع الدلالة عليه، دلالة على ماذا؟ على هذا المعنى، مقرونا بتلك الخصوصيات عن طريق من الدلالة عليه؟ عن طريق القرائن. ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات، هاي بتلك الخصوصيات مو الدلالة عليه عن طريق تلك الخصوصيات، لا لا، وإنما ومع الدلالة عليه مقرونا عليه، يعني على المعنى، ومع الدلالة على المعنى مقرونا بتلك الخصوصيات، الدلالة عليه عن طريق من؟ عن طريق القرائن لا حاجة حينئذ إلى تلك الإشارة. يا إشارة وضع أل للتعريف. أعيد لك هذه العبارة، ضيف بعض التقديرات حتى تصير واضح. ومع دلالة القرائن، هيك يقول، ومع دلالة القرائن على هذا المعنى مع الخصوصيات لا حاجة إلى الدعاء وضع اللام للتعريف والإشارة إلى ذلك المعنى. لو لم تكن مخلة نقول لا حاجة لها، إذا قلنا هي ليست مخلة، بينما نحن قلنا إن وضعها للتعريف والتعين مخل، وقد عرفت إخلالها. إخلال من؟ وضع أل للإشارة للتعين والتعريف مخل. ليش مخل؟ يلزم عدم الانطباق على الأفراد الخارجية إلا بالتجريد واللغوية. فتأمل جيدا. وأما دلالة الجمع، إذا لحد الآن تبين أن نظرية المصنف هي أن الألف واللام مطلقا لا تدل على التعين والتعريف، وإنما هي للزينة. حينئذ يرد الإشكال، يرد إشكال على المصنف في خصوص الجمع. بيان الإشكال، إذا جاءتنا كلمة جمع، فقراء علماء، وكانت خالية من الألف واللام فلا إشكال ولا شبهة في عدم دلالتها على العموم. أجمعوا على أن الجمع الخالي من الألف واللام ليس موضوعا للعموم. يعني حينما أقول لك أكرم فقراء أو فقراء، أكرم فقراء، هذا يدل على العموم؟ هذا لا يدل على العموم. ولكن إذا دخلت عليها الألف واللام ذهبوا حينئذ إلى دلالة الجمع المحلى بالألف واللام على العموم. إذا متى تمت الدلالة على العموم؟ بعد دخول الألف واللام. فلا بد أن نلتزم أن هذه الدلالة على العموم جاءتنا ببركة الألف واللام، لأنها قبل دخول الألف واللام لا دلالة على العموم، جاءت الدلالة على العموم بعد دخول الألف واللام. وهذا معناه أن الألف واللام موضوعة للتعريف والتعين. قد واحد يقول إذا موضوعة للتعريف والتعين شنو علاقتها بالعموم في الجمع؟ وذلك لأن الجمع له مراتب، أقله ثلاثة، ويبدأ بالمراتب مع زيادة كل فرد إلى أن يصل علما إلى الاستيعاب والشمول. فلو فرضنا وجود 100 فقير 100 فقير فحينما نقول الفقراء أو فقراء هذا جمع أقله 3 أقل المراتب وأعلاه الاستيعاب. ولا تعين للجمع إلا إذا قلنا بالمرتبة الأخيرة اللي هي شنو؟ الاستيعاب. فنقول الألف واللام موضوعة للتعين، هاي مقدمة أولى، والتعين في الجمع لا يكون إلا بإرادة الشمول والمرتبة الأخيرة. فالنتيجة تلاحظ الألف واللام الداخلة على الجمع شفي في ذي العموم والمرتبة الأخيرة والاستيعاب. فكيف تقول يا أيها المصنف إن الألف واللام لا تدل على التعين ولم توضع للتعين بل هي للزينة، بينما نحن رأينا أن الألف واللام الداخل على الجمع دلت على التعين للمرتبة الأخيرة، ولذلك الجمع المحلى باللام يدل على العموم. هذا كأنه شنو؟ إشكال على المصنف. الجواب، المصنف يشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول إشكال نقضي، فيقول إذا كانت الألف واللام موضوعة للتعين فلماذا تحصرون التعين بالمرتبة الأخيرة للجمع بل يوجد لدينا تعين آخر وهو أقل مراتب الجمع؟ فكما أن أعلى مرتبة للجمع متعينة هكذا أقل مرتبة للجمع هي شنو؟ متعينة، بل هي القدر المتيقن. حينما أقول أكرم العلماء القدر المتيقن هو شنو؟ 3. فلماذا تقولون التعين يقتضي 100؟ وكما يقتضي التعين 100 يقتضي تعين 3 أقل الجمع. هذا هو الإشكال الأول، الإشكال النقضي. خلينا نقرأ هذا. قال هذا إشكال على المصنف وجواب. وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، قد واحد يقول ليش ما الجمع نفسه هو دال على العموم؟ يضيف يقول مع عدم دلالة المدخول اللي وياه المدخول الجمع على العموم إذا كان بدون الألف واللام، إذا بدون الألف واللام الجمع لا يدل على العموم، إنما دل على العموم بعده دخول الألف واللام. إذن ماذا نفهم؟ أن العموم من أين جاء؟ من الألف. وأما دلالة الجمع المعرب باللام على العموم، جواب شنو؟ فلا دلالة فيها. هذا جوابنا الأول، فلا دلالة فيها. هاي العبارة شوية ركيكة، فدققوا وياي بإرجاع الضمائر، وياي بتكرار لفظي. فلا دلالة فيها، يعني في من؟ دلالة الجمع على العموم. فلا دلالة في دلالة الجمع على العموم على أنها، يعني دلالة الجمع على العموم تكون لأجل دلالة اللام على التعيين. شريد يقول هاي العبارة، دلالة الجمع على العموم لا تدل على أن هذه الدلالة على العموم بسبب دلالة اللام على التعيين. صارت كم دلالة بها؟ واي دلالات يعني. المفروض رأسا يقول أما دلالة الجمع على العموم فليست هي بسبب دلالة اللام على التعيين. هذا الجواب. ليش لا دلالة فيها على ذلك؟ طبعا ذاتية العبارة توضحها بطريقة ثانية. شو تقول؟ إن دلالة الجمع على العموم غير متوقفة على دلالة الالتزام بدلالة اللام على التعيين، حتى يقال حيث لا تعين إلا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد. هذه العبارة خليها بين قوسين، حيث لا تعين إلا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد. هاي العبارة أصلا ترتبط بالجواب لو ترتبط بالإشكال، هاي تتم للإشكال. دلالة الجمع على العموم لا ترتبط بدلالة اللام على التعين، بأن يقال، هذا بيان للإشكال، بأن يقال إنها إذا دلت على التعين فلا تعين في الجمع إلا للمرتبة الأخيرة فيدل على العموم. هذا كأنه الإشكال. وذلك، هاي ذلك تعليل لقوله فلا دلالة فيها على كذا وكذا، أن دلالة الجمع على العموم ليست لدلالة اللام على التعين. وذلك لأنه تعين أو دلالة اللام على التعين لا يقتضي تعين المرتبة الأخيرة، هو في قباله يوجد تعين للمرتبة أقل، وذلك لتعين المرتبة الأخرى وهي أقل مراتب الجمع، بل هذا هو القدر المتيقن كما لا يخفى. إذن دلالة اللام على التعين لا تستلزم دلالة العموم، دلالة الجمع على العموم والمرتبة الأخيرة، بل يمكن أن يراد التعين بالمرتبة الأخيرة. وهذا كلام يعني من المصنف قابل للمناقشة. هناك فرق بين تعين المرتبة الأخيرة وبين تعين المرتبة الأدنى. أصلا في المرتبة الأدنى لا يوجد تعين يا أيها المصنف، لأننا لو أخذنا المرتبة الدنيا وهي ثلاثة من مجموع مئة، أي ثلاثة؟ متعينة لو غير متعينة؟ ما متعينة. يحتمل أن يكون رقم واحد واثنين وثلاثة، يحتمل أن يكون أربعة وخمسة وستة، يحتمل أن يكون 15 و16 و20، فهي متعينة أو غير متعينة؟ فكل مرتبة ما عدا المرتبة العليا لا ندري ما هو الفرد الخارج من الفرد الداخل. متى نعرف؟ المرتبة الأخيرة. إذا أريد جميع الأفراد، إذا علمنا بأن جميع الأفراد داخلون، أما ما عدا ذلك كله غير متعين. فإذا إذا آمنا بالتعين لا بد أن نقول بالمرتبة الأخيرة، وكلام المصنف ليس بصحيح. حتى على كلام المصنف، إذا لم تكن اللام هي الدالة على العموم، إذا ما هو الدال على العموم؟ يقول يقول المجموع المركب من الألف واللام والجمع الذي يدل على العموم ليس كلمة أل، وإنما المجموع المركب من الألف واللام والجمع. فلا بد أن تكون دلالة الجمع المحلى بالألف واللام عليه، يعني على العموم، لا بد أن تكون مستندة إلى وضعه، وضع من؟ الجمع المحلى بالألف واللام. كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني بما هو مشتمل على الألف واللام، يعني بما هو مركب، يعني الهيئة التركيبية للجمع المحلى وضعه كذلك بما هو مركب لذلك لمن؟ للعموم. لا أن الدلالة مستندة إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين ليكون التعريف بها، يعني باللام، وقال به المفروض يقول بها يعني باللام. طبعا وهذا المطلب هم شنو؟ هم قابل للمناقشة. ليش تفهم من هاي العبارة أن المصنف يسلم بوضع الجمع المحلى بالألف واللام المن؟ للعموم. زين ما هو الدال عليه؟ يقول المركب، المركب. وهذا ما نفاه جزما في مبحث العام والخاص، قال لا وضع للام ولا وضع لمدخولها ولا وضع للمركب. الآن شوفوا الوضع للمركب، لا بد أن نجمع بين هذين الأمرين المتنافيين. وإن أبيت، نكمل فقط هذه النقطة، إذا أصررت، هذا الإشكال الثاني، الرد الثاني، إذا أبيت وأصررت أن الدلالة ناشئة من اللام، الدلالة على العموم ناشئة من أل، فنقول لك إذا لا داعي للتطويل، لا داعي لأن تقول أل موضوع للتعين، والتعين في الجمع يقتضي أعلى المراتب وهو العموم. من البداية قل الموضوع للعموم، حالها حال كل، كما أن كل موضوع للعموم والاستيعاب، فالألف واللام موضوعة للعموم والاستيعاب، بلا حاجة إلى أن تجعل واسطة. الألف واللام موضوع للتعين، والتعين لا يحصل إلا بالعموم، ما يحتاج هذا التطويل. رأسا نقول ال موضوع علم للعموم. قال وإن أبيت إلا عن استناد الدلالة على العموم إليه، من إليه؟ يعني إلى دلالة اللام على ذلك، فلا محيصة عن دلالة اللام ال على الاستغراق مباشرة ككلمة كل، يعني يقول مباشرة هي موضوع للاستغراق والعموم بلا توصيف الدلالة على التعيين. ما يحتاج تقول الموضوع للتعيين والتعيين لا يكون إلا بالاستغراق، لا رأس نقول هي موضوع للاستغراق، فلا يكون بسببه. زين النتيجة، إذا النتيجة الموضوع للتعريف لو ما موضوع للتعريف على رأي المصنف، ما موضوع للتعين والتعريف، هذا يعني أن كلمة علماء فقهاء اللي داخل عليها العلماء راح يصير نكرة لو معرفة، راح تصير نكرة إذا كانت لا تدل على التعين وإنما تدل على الاستيعاب فقط، ستكون نكرة مع أنهم يتعاملون معها معاملة الجواب. الجواب هذا تعريف لفظي، نفس الجواب الذي ذكرناه في علم الجنس، هذا تعريف لفظي يعني يتعاملون معه معاملة المعرفة فيجعلونه مبتدأ ويصفونه بالمعرفة ولكنه حقيقة نكرة وليس معرفة، فلا يكون بسبب التعريف إلا لفظا، يعني تعريف لفظي وإن كان بحسب الواقع ليس كذلك، فتأمل جيدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.